بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإن كان للتعريض فهو المطلوب. إذا عرفت هذا فنقول الغرض من التكليف هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب، وللثواب منافع عظيمة خالصة دائمة واصلة مع التعظيم بالمال. قلنا بأنه المستشكل أشكل بهذا الإشكال، وهو أنه ما هو الغرض من التكليف؟ إن كان الغرض من التكليف هو إيصال الناس فيرد كذا، وإن كان شيء آخر فيرد كذا، وهكذا الاحتمالات والشكوك التي أشرنا إليها فيما سبق. المعتز رحمة الله تعالى عليه قال بأنه، كذلك تبع له الشارح، بأن الغرض من التكليف ليس هو حصول النافع، بل الغرض من التكليف هو جعل الإنسان المكلف في معرض حصول النافع، في معرض الدخول في الجنة والثواب العظيم. وكم فرق بين أن نقول أن الغرض من التكليف هو حصول الثواب، وبين أن نقول أن الغرض من التكليف جعل الإنسان في معرض تحصيل الثواب. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه متى إذا يحصل على الثواب؟ الجواب أنه إذا استحقه يحصل، وإذا لم يستحقه فلا يحصل على الثواب. إذن الغرض من التكليف بيان من يستحق الثواب ومن لا يستحق الثواب، وإلا إذا لم يكن هناك تكليف كيف نستطيع أن نشخص أن هذا يستحق أن يعطى له الأجر الكذائي وفلان أن لا يعطى له ذلك الأجر؟ أنت عندما تأتي إلى الأجر تجد أن الأجر له درجات متفاوتة، بعضهم في أعلى عليين، بعضهم عند مليك مقتدر، بعضهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهكذا. إذا لم يكن هناك استحقاق، إعطاء الأجر الأول لفلان، إعطاء الأجر الثاني لفلان، وإعطاء الأجر الثالث لفلان من غير استحقاق، ماذا يكون؟ جزافا. إذن التكليف لأجل أي شيء؟ التكليف لأجل بياني ولأجل معرفتي أن هذا يستحق هذه الدرجة وأن فلان لا يستحق تلك الدرجة. هذا من العلم كما قلنا فيما سبق، العلم في مقام الوقوع، وإلا الله سبحانه وتعالى في العلم الأزلي يعلم من يستحق ومن لا يستحق. ولكن حتى تنقطع الحجة من العبد على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ماذا اختبره؟ اختبره من خلال التكليف، ليرى من يطيعه عمن لا يطيعه، ليرى من يمتثل أوامره عمن لا يمتثل تلك الأوامر. فلهذا يقول بأنه في حاشية هناك فارسية ترجمة فارسية للتجريد وللشرح التجريد، ولعله من أفضل الترجمات التحقيقية في هذا المجال. الإخوة اللي يطالعون لغة فارسية أو يتوقعون في يوم يتعلمون لغة فارسية، هذا الكتاب يبحثون عنه، كتاب قيم في كشف المراد شرح تجريد الاعتقاد، ترجمة وشرح فارسي بقلم الشيخ أبو الحسن الشعراني. الشيخ أبو الحسن الشعراني من أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي، ومن أساتذة شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زادة آملي، وهو من المحققين الكبار في العلوم العقلية والنقلية أيضا. وهذا الكتاب كتبه الحق والإنصاف، قرره بتقرير جيد، وإن كان بعض الملاحظات أيضا موجودة كأي كتاب آخر. هناك في صفحة 452 من هذا الكتاب، من هذه الترجمة الفارسية، يقول الله سبحانه وتعالى: كان بإمكانه أن يعطي الثواب من غير مشقة التكليف، ولكنه يظهر المستعد والمستحق لاستحقاق الثواب أو لا يظهر. لا يظهر، وهذا هو الجواب الحق، لا أنه بعض الكلمات الموجودة هنا المنقولة عن المتكلمين. هنا فقط نريد من خلال التكليف أن نستكشف شيئا واحدا، وهو أن نرى بأن هذا يستحق أو لا يستحق. كيف أستطيع أن أشخص أن هذا يستحق أن أقربه وأن أعطيه وذاك لا يستحق؟ كيف أكلفه؟ ومن هنا تظهر نقطة مهمة التفتوا إليها جيدا، وهو أن الغرض من التكليف ما هو؟ أن التكليف لأنه متعلقاته في مصالح ومفاسد لبيان العبودية. نريد نصل إلى النقطة، وهو أنه أنت بعض الأحيان تسأل حتى في الأعراف العقلائية لأجل هذا المعنى، يقول بابا أنت ليش تقول لابنك الشكل الآن أقعد بالشكل وخلي يقعد بالشكل؟ يقول لا، أريد يتعلم من الآن أنه من يقال له شيء يلتزم به، وإن كان أنت غرض ما عندك ذاك، يجلس متمي أو يجلس بغير التسمية بغير مثل في إشكال شرعي، لا يقول لا، ولكن أريد من الآن أن يتعلم، يعني عندما يؤمر، وهي العبودية وكمان الإنسان في أي شيء في العبودية لله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا صار عبدا لله تحرر عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، أما إذا لم يكن عبدا لله فإنه يكون امرأة يكون عبدا لغيره، حس ذلك الغير إما الهوى إما الجاه إما المنصب إما المال. أساسا هذا المخلوق، التفتوا المطلب، هذا المخلوق صنف من مخلوق لا يستطيع أن يكون حرا، لا يقدر، لابد يربط نفسه في مكان، يعقل نفسه بمكان، ومن هنا سمي الإنسان موجود عاقل، لأنه في ذاته يرى أنه لابد ماذا؟ أن يعقل نفسه بشيء، أن يربط نفسه بشيء. حتى هنا الشارع جاء حتى يقول له: أربط نفسك أين؟ أربط نفسك بالله، أربط نفسك بالكمال المطلق حتى تتحرر عن كل ما سواه. في كثير من هذه الأعمال التي نسميها عبادات وتعبديات، أساسا لا توجد هناك مصالح ومفاسد في متعلقاتها، وإنما لها هدف أساسي واحد، وهذا تعليم الإنسان على العبودية والتسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. قال: إذا عرفت هذا فنقول: الغرض من التكليف ليس هو الحصول على النفع العظيم، لا، وإنما معرفة من يستحق الأجر والثواب عمن لا يستحق ذلك الأجر والثواب، وهذا لا يكون إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التكليف. انظروا إلى هاتين الروايتين أو هاي الروايات في هذا المضمون. يقول أنه نقل المجلسي رحمة الله تعالى عليه في البحار باب علة خلق العباد وتكليفهم عن الاحتجاج أنه روى أو روي أنه اتصل بأمير المؤمنين أن قوما من أصحابه خاضوا في التعديل والتجوير العدل والجور، فخرج حتى صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله تبارك وتعالى لما خلق خلقه أراد أن يكونوا على آداب رفيعة وأخلاق شريفة، لأنه جعل في نظام جعل هؤلاء الناس في نظام التكوين لهم غاية معينة، فإذا كانت لهم غاية معينة أراد أن يوصلهم إلى تلك الغاية، فعلم أنهم لم يكونوا كذلك إلا بأن يعرفهم ما لهم وما عليهم، والتعريف لا يكون إلا بالأمر والنهي، والأمر والنهي لا يجتمعان إلا بالوعد والوعيد، والوعد لا يكون إلا بالترغيب، والوعيد لا يكون إلا بالترهيب، هذه طبيعة الإنسان، هذه طبيعة الإنسان، والترغيب لا يكون إلا بما تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والترهيب لا يكون إلا بضد ذلك. ثم خلقهم في داره، هاي دار الدنيا، وأراهم طرفا من اللذات ليستدلوا به على ما وراءهم من اللذات الخالصة التي لا يشوبها ألم. التفتوا جيدا، إذا من هذا الكلام يستكشف ماذا؟ هنا إذا كانت لذته دائما مشوبة بالألم. ثم يقول: ألا وهي الجنة، وأراهم طرفا من الآلام ليستدلوا به على ما وراءهم من الآلام الخالصة التي لا يشوبها لذة. هذا تصور فقط حيث اللذات خالصة، الآلام هناك ماذا؟ خالصة. هنا أي ألم أيضا فيه ماذا؟ فيه لذة. بس إما الإنسان يرجو فيه أمر دنيوي، إما يرجو ثواب أخروي، إما تقرب، إما لأجل الوطن، إما لأجل الأولاد، المهم فبعنوان أكون سلي يقول في النتيجة إنما وإن أنا تألم ولكنه لأجل كذا يهون الأمر. ألا وهي النار، فمن أجل ذلك ترون نعيم الدنيا مخلوطا بمحنها وسرورها ممزوجا بكدرها وهمومها، لأنه خالصة. الخالص مالها أين موجود؟ موجود في الدار الآخرة. رواية أخرى عن الاحتجاج قال الزنديق: أخبرني عن الله عز وجل، كيف لم يخلق الخلق كلهم مطيعين موحدين وكان على ذلك قادرا؟ قال عليه السلام: لو خلقهم مطيعين لم يكن لهم ثواب، لأن الطاعة إذا ما كانت فعلهم لم تكن جنة ولا نار. مو يستحيل أن تكون جنة ولا نار، ولكن هو النظام الأحسن أو ليس هو النظام الأحسن بعد؟ كان يمكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل الفعل فعله ومع ذلك يدخل من يشاء إلى الجنة ويدخل من يشاء ماذا إلى النار، أو يدخل الجميع إلى الجنة أو يدخل الجميع إلى النار، هذا كله معقول، ولكن هو النظام الأحسن أو ليس هو النظام الأحسن؟ كفت جيدا للمطلب. قال: ولكن خلق خلقه فأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته واحتج عليهم برسله وقطع عذرهم بكتبه ليكونوا هم الذين يطيعون، ويجبروا على الطاعة ويعصون ويستوجبون بطاعتهم له الثواب وبمعصيتهم العقاب أيضا يجب. هذا الوجود ما هو؟ يعني يستحيل أن يختلف ويتخلى؟ نعم، بحسب الوقوع. الله سبحانه وتعالى قال في الثواب كذلك، ولكن في العقاب ماذا؟ ها؟ لم يخفى على نفسي، قال: قد أعفو، قد أشفقت أسئلة بل إليه. ها العفو، هذا من هو يقول أنا ينقلهم هو من البحار، أنا عما فيها يقول في البحار باب احتجاجات الإمام الصادق، هاي الرواية الثانية. هذا الكتاب هو نفس اللي أنقل عنه، وهو على توضيح المراد تعليق على شرح تجريد الاعتقاد مال الطهراني، صفحة مولانا 585. أحسنت. إذا عرفت هذا فنقول: الغرض من التكليف هو التعريض مو الغرض هو إيصال الناس، ها هو التعريض لمنفعة عظيمة، لأنه تعريض للثواب وللثواب منافع عظيمة. التفتوا جيدا، وهذه المنافع خالصة. ترى معنى الخلوص هنا شنو؟ يعني بعد ليست تلك المنافع وتلك اللذات يشوبها ألم محنة غموم، استرحت من همها وغمها، وللثواب منافع عظيمة خالصة. هذه الخصوصية الأولى دائمة لا انقطاع لها، وهذا بخلاف ماذا؟ وهذا بخلاف الآلام، فإنه خالصة ولكن دائمة وليس دائمة. لا، لم تقتضي الحكمة الإلهية أنه من دخل النار يبقى أبدا وأزلا ماذا؟ في النار، بل قد يستحق ماذا؟ لسبب من الأسباب أن يخرج من النار. دائمة واصلة مع التعظيم والمادح، يعني عندما يعطى لهم ذلك يعطى لهم مع تعظيمهم ومع ادخلوها بسلام آمنين، مع تعظيم ومادح وإجلال وتقدير. ولا شك هذا الوجه الذي يذكره وجه للعرف والعقلاء زين، ولكنه مو مع النظام التكوين. للعرف والعقلاء زين يقول ولا شك أن التعظيم إنما يحسن للمستحق، طبعا هذا الامر عقلائي، ولكن الله سبحانه وتعالى ملزم ولا يلزم الملزم بهذا الامر الجد، ولكنه هو النظام الاحسن. ولا شك ان التعظيم انما يحسن للمستحق له، ولهذا يقبح منا تعظيم الاطفال والارذال كتعظيم العلماء، وانما يستحق التعظيم او يستحق التعظيم بواسطة ماذا؟ بواسطة الافعال الحسنة وهي الطاعات. اذا المهم في الجواب تعريفنا من يستحق ممن لا يستحق. ومعنى قولنا ان التكليف تعريض للثواب، معنى هذا هو ان المكلف جعل المكلف، المكلف هو الحق والمولى، جعل المكلف بأي نحو؟ على الصفات التي تمكنه، تمكن المكلف الوصول إلى الثواب، يعني أن يقع في هذا الصراط ولا يقع في ذات الصراط. طبعا هذا ببيانين، التفتوا جيدا. ماذا نقول بأن ترتب الثواب على العمل؟ ترتب اعتباري، يعني أنه يعرف من يستحق حتى يعطيه. هذا بيان أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء رابطة ماذا؟ اعتباري. وأخرى إذا قلنا لا، أن الرابطة رابطة ماذا؟ واقعية حقيقية تكوينية. إذا معنى التكليف هو مو أنه حتى يعطيه الثواب، لا، حتى يجعله على الصراط الذي ينتهي ماذا؟ إلى الكمال وإلى اللذة الحقيقية. مو أنه يعطيه بعد ذلك، لا لا، وإنما يجعله على نفس الصراط. هذا الصراط هو ماذا؟ هي الجنة، ولكنها هنا لا يلتفت باعتبار أنه اللذة مشوبة بالألم، ولكن يوم القيامة تظهر له تلك اللذائذ خالصة من غير آلام ومن غير أن يشوبها ألم وغم. هذا على البيانين كلاهما تامون. قال أن المكلف جعل المكلف على الصفات التي تمكنه الوصول إلى الثواب، وبعثه، هذا فعل ماضي، وبعثه على ما به يصل إلى الثواب، وعلم أيضا أن هذا الطريق الذي وضعه له، وعلم أنه سيوصله إلى الثواب إذا فعل ما كلفه، لأن الله سبحانه وتعالى سننه الإلهية ما هي؟ لا تختلف ولا تتخلف، لا تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لسنة الله ماذا؟ تحويلا، لا تختلف ولا تتخلف. قام بس هنا جملة من الإشكالات على هذا الذي ذكرنا. هذه الإشكالات بهذا أصل موضوعي واحد، وهو أن هذه الإشكالات جميعا تدور حول هذا المحور، وهو أن الرابط بين الثواب وبين العمل رابطة ماذا؟ اعتبارية. فإذا كانت رابطة اعتبارية ومن هنا تأتي هذه الإشكالات التي سنبينها. تشوفون بأنه علم الكلام طبعا خصوصا علم الكلام العامي، علم الكلام العامة مو الخاصات، هذه المشكلة مبتلى بها. بس تشوفوا الإشكالات على أي مستوى التفتوا الإشكالات. واحدة من الإشكالات يقول العمل اتيان التكليف والثواب المترتب عليه معايضة، معايض بيع وشراء. طب إذا صارت بيع وشراء فتحتاج رضا الطرفين لو ما تحتاج رضا الطرفين؟ تحتاج رضا الطرفين لو ما تحتاج؟ تحتاج رضا الطرفين. والله سبحانه وتعالى من كلف الإنسان أخذ اختياره وما أخذ اختياره، قال لك تريد أكلفك لو ما تريد أكلفك، سأله لو ما سأله، وهذا خلاف المعاوضة. بس شوفوا جد الإنسان فكرة ينزل حتى يفكر بأنه عملية الثواب والعقاب وعملية الحرام الواجب والحرام عملية معاوضة للطفرش وياخذ فرش. أسمع بياهم بايع ياخذ مشتري حتى نطبق أحكام البائع والمشتري في المكاسب. إذا بائع ومشتري طبعا في القرآن مو أن الله اشترى، الله هو المشتري هذا هو البائع، لكن قد معنى آخر، عبارة قد مطلب آخر. لكن شوفوا هذا اللي بالأمس إذا يتذكر الإخوة قلنا بأنه يتكلم كلام عقلي، ولكن الفكر أي فكر؟ عقلي عرفي لغوي عرفي عرف. يقول هذا الآن صلى خمس ركعات يوم القيامة، يقول له مقابل خمس ركعات قل لي ايش قد اكل. تشايفين طبعا كثير من الناس بهالشكل يفكرون، لا لشهر رمضان يروحون المفاتيح الجنان يبيعون بضائع الاعمال. شوف يا هذه مثلا من صلى كذا الف قصر الف حور العين الف 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 يروح على النشي، اما اذا واحد بهم مثلا عشرة عشرة بعد ما يروح يمه هو ما عنده شغل به. عشان كاملا عملية ماذا؟ عملية معاملة معاوضة. بلي واقعا لا، وشلون تجارة ايضا؟ فالتجارة باخت لانه انت هنا تريد تصلي فتكم ركعة على ما فيها من الخلل في الشرائط في الموانع في كذا، والطالب الحق سبحانه وتعالى يطيش في الثواب الى ما لا نهاية. وعجيبة المعاملة، المعاملة احد الطرفين في 30 40 سنة 10 سنوات 50 سنة 100 سنة، والطرف الاخر من المعاملة شنو؟ ها؟ ما لا نهاية. شلون المعاملة؟ فلهذا هو عما تينا هسه ان شاء الله ملتفت يجيب على هذه بأنه مثل هذه المعاملة لابد أن تتم، يعني لا يوجد عاقل يرده. العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هاي المعاملة إذا أحد طرفها عمل 10 سنوات والطرف الآخر ثواب ما لم نهاية له، أكو عاقل يرد هاي المعاملة؟ فالرضا موجودة، التراضي موجود من الطرف. إذن الإشكال الأول أو إشكال يقول بأنه بعض عملية الثواب والعقاب نسبة إلى الواجب والحرام إلى التكاليف هي نسبة المعاوضة، وفي كل معاوضة، يعني شوف الصغرى والكبرى، الصغرى قلنا لابد يصير قياس الثواب والعقاب مع الواجب مع التكاليف معاوضة الصغرى، كبرى القياس وكل معاوضة يشترط فيه رضا الطرفين. وفي المقام يوجد رضا الطرفين او لا يوجد رضا الطرفين؟ لا يوجد. هذا الاشكال. اشكال اخر قالوا انه مثل هذا التكليف يلزم منه عبث. قالوا ليش يلزم عبث؟ قالوا ها انت الان لو فرضنا جبت فد انسان هنا فالطفل امامك ضربت مولانا فد عصا كان يبشي مباشرة تطلع له مولانا فد شكليته مثلا تنطيه يسكت لما يسكت بل يسكت. يقولون اللهم هشف ليس اولا يوقعنا في المشقة والتكليف، بعدين شيطنا وطينا جملات بذلك الطفل انت ضربة مبراج دي يمشي بمجرد بشي شطبتي ف
سب شکلا اس کو پس کے سکتے ہیں خاموش ہوتے یسکت نہ لے اس کو اور من قبیل انہو تاتی بے انسان توقع علیہ جرحا ثم ماذا ثم تذهب به للطبيب لمداواته هذا العمل عبث لمو عبث من اول امر انت ليش اوقعته بالمشقة وفي الجرح حتى تداويه ماذا من المرض ومن الجرح الذي وقع وهذا اللي انتو قلتوا وهو انه العمل لاجل الثواب ولاجل النافع لا يخرج عنه من قبيل الجرح ثم التداوي وهو عبث او ليس بعبث ثالثا الاشكال الثالث وهو انه من قال لكم بانه هذه الاعمال هذه التكاليف لاجل النفع بل لعل هذه الاعمال لاجل ماذا لاجل شكر الواجب سبحانه وتعالى لانه خلقك لانه خلقك يخلي عليك مني يقول انا خالقك هسه بعد كيف شو اسوي يا بشي تسوي يقول وقعك في المشقه ليش توقع له المشقه يقول لانه يعجبني وإلا إذا أنت خلقتني جيد ولكن لماذا توقعني في المشقة تستفيد أنت من المشقة يقول لا ما يرجع لفعل فلماذا توقعني في المشقة ها لا يسأل عما يقول حتى أنت تقول مزاج ربعنا باللغة العامية نقول بكيفنا هذا من يجاوبك بكيفنا يجاوبك بآية قرآنية يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته أن يفعل مع عبيده هكذا شنو علاقة هذا المطلوب هذه الإشكالات التي أوردها هؤلاء وقد أجودهم مثلا من هذا القبيل قد أجودهم من هذا القبيل إذا لأطمئن أن الأجوب عندما نقرأها نتوقع عن بعض الأحيان لحسه يوقف لكن مفيد تلتفتون بأن حكماء الإمامية فلاسفة الإسلام أين على أي مستوى بحثوا هذه المطالب وعلماء العامة وعلم الكلام على أي مستوى بحث هذه المطالب وأطمئنوا أنت عندما ترجع إلى مطالب الحكماء والفلاسفة وعلماء الخاصة تجد أنه جذوع هذه المطالب هي من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا فضل أهل البيت على غيره وإلا أطمئنوا إذا مو أهل البيت موجودين يعني إحنا هم مهما بلغنا كنا نصير كأبو الحسن الأشعري في النتيجة أبو الحسن الأشعري تصوروا يعني إنسان عادي قليل الفخر الرازي فتتصورون أنه إنسان عادي من حيث العلم لا هذول أقطاب في العلم ولكنه لأنه نور الولاية نور معارف الولاية ها لا يتصور نور الولاية يعني أحد في قلبي لا هذه من عوام الناس نور معارف الولاية لم تنعكس على هؤلاء انتهوا إلى هذا الأمر لهذا لولا معارف أهل البيت طبعا وقد لهم لولا معارف القرآن لكن من استطاع أن يستخرج هذه المعارف من القرآن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما زقه من العلم لأمير المؤمنين وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام فلهذا تجد أنه عندما نأتي إلى بحث الفلاسفة والحكماء في مسألة التكليف تجد يبحثوها ببعد آخر وعندما تأتي إلى هؤلاء يبحثوا مسألة التكليف يبحثوا على أساس مستوى ماذا؟ مستوى معاونة والمعاونة يشرف ورد الطرفين هذا في هذا الترجمة الفارسية واحدة من العبارات يقول الإنسان الكامل هو الذي يرى أن العبادة تشريف له وليست هي مشقة عليه هذا وين لغة أن التكليف مأخور من الكلفة والإيقاع في المشقة وبين ماذا وبين من يعطي وليمة عندما يبلغ شوف الفرق هو الكبير منقول عن سيد ابن طاووس رحمة الله تعالى عليه أنه عندما بلغ أعطى وليمة قالوا لماذا قال لأنه الآن أنا شرفت بخطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة الآن أنا صرت بهذا المستوى لأكون مصداق لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة شرهم بهذا التشريف، هذا مو تكليف، هذا منطق اهل المعرفة غير اهل الكلام. لهذا بعض الاحيان وان كان يشعر انه هذه المطالب شو يسوي، لكن لا، مهم يجد بانه معارف غير اهل البيت كانت في اي مستوى، ومعارف اهل البيت ترفع الانسان الى اي مستوى، الى اي سماء، وتلك ترجع الانسان الى اي سفر. قال بخلاف الجرح ثم التداوي، هذا الاشكال الاول، هذا الإرادة الأول، وهو أنه التكليف ثم إعطاء الثواب على التكليف، هذا القبيل ماذا؟ من قبيل أن تجرح إنسانا ثم تداوي عبدا وليس بعبد. شوفوا شلون العلاقة يفترضوها بين التكليف وبين العمل، أي علاقة؟ علاقة تكوينية لاعتبارية، اعتبارا تعطيه الآن تقوم بعمل شيء ثم تعطيه شيئا آخر، مو أن عمله باطنه هو الجنة أو باطنه هو النار. بخلاف الجرح ثم التداوي والمعاوضات، مو المعاوضات في النسخ، هذه معاوضات موجودة غلط، هذه لا بالتجر، يعني وبخلاف المعاوضات، هذه معطوفة على الجرح. والمعاوضات هذا الإشكال الثاني وجوابه الذي قلنا أيضا ينسجم معه. والشكر باطل، فإن قال قائل بأن هذا التكليف لأجل شكر الحق سبحانه وتعالى، نقول هو باطل، لا، هذا التكليف ليس لأجل الشكر بل لإيصال نعم. أقول هذه إيرادات على ما اختاره المصنف، حتى بعد ذلك سيأتي في عبارة بأنه لا، هذا مو مختار المصنف، وإنما مختار علماء الكلام من الأشاعرة والمعتزلة، وإلا مختاره شيء آخر. فلهذا أرجع معنا إلى 4 أسطر من الأخير، لما ذكر المصنف حسن تكليف على رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين، هو إيقاع لطيف، رأي المتكلمين شرع في طريق الإسلاميين، ولكن على المبنى إمليان جاهي ما ندري، ولكنه الحق هذا لابد أن يقال، حقيقة التكليف هذه شنو علاقة بهذاك الكلام؟ شرع في طريق الإسلاميين من الفلاسفة. هذه إيرادات على ما اختاره المصنف. الأول أن التكليف للنافع، أن التكليف للنافع خبر أنه يتنزل منزلة من جرح غيره ثم داراه طلبا للدواء، وكما أن ذلك قبيح فكذا التكليف يكون قبيحا. الشعراني رحمة الله تعالى عليه يقول لا، إذا أردتم أن تضربوا مثال للتكليف اضربوا من هذا القبيل، قولوا من وجد في مثانته حجر فأجريت عليه عملية لإخراج حجر المثانة. خب هذه في العملية تكليف أو لا يوجد تكليف، ولكن يعقبها ماذا؟ ها؟ يعقبها بعد راحة تامة. فإن كان هنا جرح، ولكن جرح لأجل راحة، وكذلك بالنسبة للإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقه سنخ مخلوق فيه قوى شهوية، فيه قوى غضبية، فيه أراد أن يعدل هذه القوى الشهوية والغضبية، ولكنه من خلال عملية جراحية، ولكن هذه العملية الجراحية شنو هي؟ عملية جراحية معنوية، وعملية جراحية مادية. إذا أردتم تضربوا المثال اضربوا هذا المثال، مو مثال أنه واحد يعطي يجرح إنسان بلا غرض ثم يعطي أجرا على ذلك. يقول الثاني أن التكليف طلبا للنافع يتنزل منزلة المعاوضة كالبيوع والإيجار وغيرهم. فواحد يجي يقول بابانا مولانا انت اشتري مني هذا او بيع لي هذا وانا اشتري منه باضعافكم، ما اريد ابيع هذا. واقعا انت اذا ما باع لك من حقك ان تعذبه، هذا اللي قلنا بأنه بناء على نظرية الاعتبار وأن الرابط بين العمل وبين الجزاء رابطة اعتبارية، احنا ما عندنا جواب أنه لماذا الله يعاقب. الآن واحد لو يجي الآن قال لك بابا هذه الحاجة اللي بيدك أنت أنا أشتريها منها بأضعاف ما أنت تريد، يقول لك هسه ما تبيعني هسه أروح أشتري. يقول بابا ليش تجيني؟ يقول لي موارد حط اوصل لك نزع عظيم. يقول خب بابا ما اريد النزع العظيم، انا انت بتعبير من تطلبني بطلع ما اريد النزع العظيم، انا ما اريد هذا. تقول له بابا صلي هنا 10 سنوات وامتنع عن كذا وافعل كذا ولا تفعل كذا واذهب جاهد في سبيل الله. ليش؟ يقول حتى اعطيك جنة لا تبا. يقول انا ما اريد ذيك الجنة، اريد هسه 70 سنة اعيش هنا كما اشاء. يقول هناك شو سيقول؟ منو قال لك تجيبني هناك انت بعد؟ انا قايل لانه انت تجيبني هناك انا استفيد بها 70 سنة، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الذهب. بابا فكري اخر من ادنى شوف هذا المنطق، اطمئنوا ان هذا هو المنطق المتعارف عند هؤلاء اللي الان انتوا انا من افتح شوف واقعا فقط انسان لابد يذكر ولا شيء يقول. هذا منطق ان الرابطه بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه رابطه اعتباريه مثل الرابطه الموجوده في البيوع والايجارات، انت اعطني كذا واعطيك كذا. انت اذا ما تلتزم ان الرابطة رابطة تكوينية نفس امرية واقعية لا يمكنك ان توجه كثير من السنن وكثير من القوانين التي نقرأ عنها في القرآن الكريم عن الدار الاخرة عن النشأة الاخرى. يقول ان التكليف طلبا للناس يتنزل منزلة المعاوضات كالبيوع والايجارات وغيرها، ولا شك هاي الصغرى كبرى، ولا شك أن المعاوضات تستقر إلى رضا المتعاقدين وإلى رضا المتعاوضين، حتى أن من عاوض بغير إذن صاحبه فعل قبيحا. والله سبحانه وتعالى من عاوضنا راد يعوضنا، أخذ إجازتنا وما أخذ إجازتنا، أخذ الإذن منا أو لم يأخذ، لا هو دخل المعاملة وقال جعلتها كذا، هذا البيع وهذا الشراء، إن التزمت وإن لم تلتزم فجنوا خالدين فيها جهنم خالدين. والتكليف عندكم لا يشترط فيه رضا المكلف، إنما في هذا الشرح يقول لا يوجد فيه رضا المكلف، وهو أن المكلف مختار يفعل أو لا يفعل. لا مولانا، البحث مو أنه يفعل أو لا يفعل، البحث في أن أصل التكليف يوجد أو لا يوجد. عجيب وقع. كان في صفحة 587 لا يشترط فيه رضاء المكلف. أقول رضاء المكلف حاصل وشرط المعاوضة موجود لأنه ليس مجبورا في العمل، مو البحث في انه في العمل يجبر او لا يجبر، في انه اساسا يكلف او لا يكلف. البحث في مو في متعلق التكليف، البحث في ماذا؟ في اصل التكليف، اصل لماذا يكلفني؟ لانه البحث مو في متعلق التكليف، البحث في ماذا؟ في ان اصل التكليف حسن او ليس بحسن. ملتفتين للمطلب؟ فهذا الجواب الذي يذكره هنا ليس بالصحيح. لا هو مو بذاك العالم، هذاك الجواب آخر، هذاك مو بذاك العالم. شوفوا هاي العبارة يقول بل يأتي اختيارا ويستحق الأجر على ما أتى به اختيارا. بحث المتعلق هو يجو يخليه، وإحنا بحثنا مو في المتعلق وإن بحثنا ماذا في أصل التكليف على أي نحو. قال ولا شك أن المعاوضة قرنها. الثالث لمن لا يجوز أن يتكون التكليف لا لأجل النفع المترتب عليه، بل لأجل أي شيء؟ بل لأجل الشكر للنعم السابقة على هذا المكلف. والجواب عن الأول وهو أنه الجارح ثم التداوي. والجواب عن الأول بالفرق بين وجهين، أحدهما أن الجرح مضرة والتكليف نفسه ليس بمضرة، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. هذا الجواب صحيح ولكن يتنافى مع ما ذكره هو قبل صفحة. إذا تتذكرون هو في قبل صفحة ماذا قال؟ والمشقة لابد من اعتبارها ليتحقق المحدود، ليتحقق التكليف ليتحقق المكلف به. هناك المشقة أخذها في أي شيء؟ في التكليف، لو في متعلق التكليف. في التكليف أخذها لأنه كنا نتعرف هناك نعرف ماذا؟ نعرف التكليف هو المكلف به. ملتفتين؟ ولكن هنا جعل المشقة أين؟ في المكلف به. والصحيح هو هذا، هو أن التكليف ليس واقعا فيه مشقة. الصحيح هذا الذي يقوله ثانيا، التكليف أصل التكليف لا يوجد فيه مشقة، إنما المشقة من أين تأتي؟ تأتي من متعلق التكليف. فمتعلقات التكليف أساسا بعضها فيه مشقة وبعضها ماذا؟ لا مشقة فيها، بل لعلها على مقتضى طبع الإنسان فإنه لا مشقة فيها. يقول والتكليف نفسه ليس بمضر، وإنما المشقة في الأفعال التي يتناولها التكليف. إذن قياسكم التكليف مع الجزاء المترتب عليه بالجرح ثم التداوي قياس مع الفارق، هذا أولا. وثانيا أن الجرح والتداوي إنزال مضرة لا غرض فيه، الجرح ثم التداوي بعد ذلك. وقعت أبيح كنت من أول الأمر، لماذا تنزل فيه جرحا حتى تداويه بعد ذلك؟ يقول وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف التكليف بالبيان الذي أشرنا إليه من الشعراني، وهو أنه هذا ليس من ذلك، ليس من قبيل إنزال الجرح ثم التداوي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو من قبيل إجراء عملية جراحية لإخراج حجر المثانة. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل. هناك إنما اشترطنا في البيوع والإجارة رضا الطرفين لأنه أغراض الناس مختلفة، ولكن في محل الكلام هم تختلف أغراض الناس والعقلاء يختلفون أو لا يختلفون؟ ها؟ واحد يجي الآن يقول لك مولانا ساعة عمل في قباله راحة 70 سنة، أكو عاقل يرفض هذا؟ ها؟ يقول لا يوجد عاقل. والتكليف والثواب المرتب عليه من هذا القبيل، عمل 50 سنة وثواب ماذا؟ لا متناهي. فالرضا مفروغ عنه، إذا يفترض أن العمل والجزاء المترتب عليه معاوضة أو لا يفترض؟ يقبل، يعني سلم أن العمل والجزاء المترتب عليه هو ماذا؟ هو معاوضة، ولكن معاوضة لا يختلف اثنان في قبولها. ولكنه في واقع الأمر كما أشرنا بأنه لا حقيقة التكليف والعمل المترتب عليه وقضية معاوضة، وإنما هو قضية النظام الأحسن. وعن الثاني أن المراضات تعتبر في المعاوضات لاختلاف أغراض الناس في التعامل جنسا ووصفا، أما إذا لم يكن هناك معاوضة وبلغ النفع حدا، معاوضة ما صح في سلوكها لدى الطرفين، ولكن وبلغ النفع حدا يكون غاية ما يطلبه العقلاء، لم يختلف العقلاء في اختيار المشقة بسببه أي بسبب ذلك النفع، حتى أن العقلاء يسفهون الممتنع من ذلك العمل. حتى مولانا أنا ما يخالف هذا العقلاء هذا حكمه، لكن أنا ما أريد ألتزم بهذا الحكم، لماذا أنا محكوم بحكم العقل؟ يقوم قضية قضية شرعية حتى أنه أنت تقول بأنه هذه معاملة نوعية. فلهذا أنت تتذكرون، التفتوا جيدا إذا تتذكرون في أبحاث الشروط في باب المكاسب، قالوا إذا كان هناك سيرة عقلائية ونوع العقلاء أنت تستطيع أن تقول على خلاف، لا محظورة.
الشروط اذا ما شرط يقبل حكم العقلاء، اما اذا شرط خلافه من حقك العموم وحقك. تقول بابا اخر هذا على خلاف العقلاء، اقول انا ما عندي شغل بالعقلاء، انا اريد هكذا اعيش هكذا اتعامل، من حقي لو مو من حقي. اذا قلت مو من حقي ليس من حقك، لابد ان تقيم دليل لماذا ليس من حقي. انا اريد اكتفي، تقول مولانا اكو اخرة هكذا ثوابي، اقول انا ما اريد الاخرة مولانا، انا اكتفي بهاي الخمسين سبعين مئة سنة هنا، افعل ما اشاء، اكل ما اشاء، اشرب ما اشاء، اقتل من اشاء، اظلم ما اشاء، وما يهلكنا الا الدهر والاخرة لكم. هذا جوابها العلمي شنو؟ اكو لها جواب؟ لا بعد لا يلقى لها جواب. وعن الثالث ان الشكر لا يشترط فيه المشقة، وانتم تقولون بانه الله انزل التكاليف حتى يكون الشكر، الشكر من شرائط ان يكون شكرا لابد ان يكون مع المشقة، والانسان قد يشكر ولا مشقة فيه، خصوصا وان المشكور يحتاج الى هذه المشقة او لا يحتاج، غني عن العالم، بل قد تنافي المشقة ماذا؟ النعمة والشكر عليها. اخر انت اعطيتني النعمة حتى انا ارتاح من تلك النعمة، الان تفرض علي في قبال تلك النعمة شكرا، وهذه الشكرة تستبطن ماذا؟ مشقة، هذا نقض غرض ماذا؟ في تلك النعمة. وعن الثالث ان الشكر لا يشترط فيه المشقة، والله تعالى قادر على ازالة صفة المشقة عن هذه الافعال. شوفوا انتم اذا ما تودوا في داخل مسألة النظام الاحسن، بعد السؤال ورا سؤال، سؤال ورا سؤال. فلو كان التكليف شكرا لازم العبث في صفة المشقة في الشكر، ولأن طلب الفعل الشاقي شكرا إلى الله يطلب الفعل الشاق لأجل أن يكون ماذا؟ شكرا لنعمه، يخرج النعمة عن كونها نعمة. أنت تعطي نعمة وفي قبال النعمة ماذا تريد مني؟ شكر، وتجعل في الشكر مشقة، هذا يخل بأن النعمة نعمة، يخرج النعمة عن كونها نعمة. ومن هنا إذا لابد أن ندخل في بيان آخر لبيان أهمية التكليف وحسن التكليف، والذي يرجع في حقيقته إلى إثبات النبوة والرسالة، وأن النبوة والرسالة إذا لم يكن فيها تكليف أساسا ليست بنبوة ولا رسالة. واضح صار مطلق؟ لهذا إذا تذكرون بالأمس قلنا أن هذا البحث يرتبط بأبحاث النبوة العامة، يعني أنه واحدة من أدلة حسن التكليف هو نفس دليل النبوة العامة. قال ولأن النوع، بعد الوقت منتهي، خلوه إن شاء الله إلى هو القادم. الحمد لله رب العالمين.